بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أيها الحجاج الكرام، يا حجاج بيت الله الحرام، لقد تفضل الله جل وعلا علينا بأن جمعنا في هذا المشعر العظيم لنقوم بأداء مناسك الحج وفقا لما قام به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فاشكروا الله جل وعلا على ما من به عليكم وتفضل. فلقد تركنا في ديارنا من هو أعظم منا قوة، ومن هو أكثر منا مالا، ومن هو أعظم منا جاها، لكن الله جل وعلا الكريم العظيم رب العرش الكريم أكرمنا وتفضلنا بهذه الدعوة للحضور إلى هذه المشاعر العظيمة. وشكر نعمة الله جل وعلا يا حجاج بيت الله إنما يكون بالعمل الصالح، لأن الله تبارك وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، ولأن الله تبارك وتعالى لما تفضل على داود وآل داود بما تفضل به عليهم ألان لداود الحديد وسخر لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، قال الله تعالى أن اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباده الشكور. إن الله جل وعلا يحب من العبد إذا ما تفضل عليه وإذا ما من عليه بما يمن به على العباد أن يروا الله جل وعلا منهم طاعته، القيام بأمره، الانتهاء عما نهى عنه. وليس من شكر نعمة الله جل وعلا أن العبد إذا تفضل الله جل وعلا عليه ناء عن طاعة الله أو قام بمعصية الله. وإذا نرى رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان إذا مضى هزيع من الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي، يصلي أربعا كما قالت السيدة عائشة، صلاة كان عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا لا تسمع حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث صلوات الله وسلامه عليه حتى تورمت قدماه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ فاشكر الله جل وعلا على فضله، واسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، فإن الناقض بصير، فإن الناقض بصير، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فأروا الله جل وعلا منكم ما يحب أن يرى من عباده. وإذا ما عدتم إلى دياركم وإلى أهلكم وأولادكم لازموا طاعة الله واستمروا على رضوان الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور أيها الحاج الكريم له علامات وله أشياء توضح هل هذا الحج مبرورا أم لا. العلامة التي تدل على بر الحج من عدم بره أنت تعرفها وأنا أعرفها، نعرفها في أنفسنا، فإذا عدنا إلى ديارنا وإلى أهلنا وإلى أقارنا وكنا كان حالنا بعد الحج خيرا منه قبل الحج، فاعلم أن الحج مبرور. أما إذا عاد العبد إلى ما كان عليه من عمل لا يرضي الله تبارك وتعالى وعاد إلى المعاصي التي كان يفعلها فليعلم أن الحج ليس بمبرور، وليس كل من حج بيت الله مبرور. ولذا قال القائل، يقول القائل: إذا حججت بمال أصله شحت فما حججت، ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. أتينا إلى هذه البقاع يا حجاج بيت الله الحرام لنتأسى برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه في عام حجة الوداع كان في مثل هذه الليلة في ليلة التاسع من ذي الحجة مقيما بمنى، صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وبعدما صلى صلاة الصبح وطلعت الشمس دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، وإذا به قد ضربت له خيمة قبة بنمرة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القبة إلى أن زالت الشمس. ولما زالت الشمس فصعد النبي، ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته الكسراء وخطب الناس خطبة عظيمة بليغة، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن ما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا ربه: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ فقال أصحابه رضوان الله تعالى عليهم: اللهم نعم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. يبين لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن الله جل وعلا موصوف بالعلو، لأنه رفع إصبعه إلى السماء: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، لا يصح أن يقال بحال من الأحوال إن الله تعالى في كل مكان، بل إن الله جل وعلا فوق عرشه على عليه ارتفع عليه من دون تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. فربنا جل وعلا وصف نفسه بأنه فوق العرش: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال الله تعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام: بل رفعه الله إليه ورافعك إليه. رفعه الله جل وعلا إليه، فهو موجود في السماء يعبد الله جل وعلا مع ملائكة السماء إلى أن يحين نزول عيسى صلوات الله وسلامه عليه. فينزل عيسى صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يقيم على هذا الكوكب الأرض يعبد الله ويعمل بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومما يدل على ذلك يا حجاج بيت الله الحرام أن الله جل وعلا عندما افترض على هذه الأمة الصلوات الخمس أنزل جبريل أمين من في السماء إلى الأرض، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فأسرى برسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى بيت المقدس، ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. لما وصل إلى السماء الأولى طرق جبريل الباب، فقالت ملائكة الله تعالى الحفظة: من؟ قال جبريل: قيل من معك؟ قال محمد. قيل: وأرسل إليه؟ قال: نعم. ففتحت الملائكة السماء الأولى فرقى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وارتقى ومعه جبريل إلى ما إلى السماء الثانية، فصنع جبريل كما صنع في السماء الأولى، وهكذا في الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد هذا مقامي لا أعدوه. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بالرفرف، فصعد النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، فناجاه الله تبارك وتعالى هنالك، وافترض الله جل وعلا عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم من الموضع الذي يسمع فيه صريف الأقلام إلى سدرة المنتهى، إلى السماء السابعة، السادسة، الخامسة، فوجد موسى صلى الله عليه وسلم، فسأله موسى: ما الذي افترض الله تعالى عليك وعلى أمتك؟ قال: 50 صلاة. فقال موسى لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه إلى أن وصل إلى الموضع الذي يسمع فيه صريف الأقلام. ألا يدلنا يا حجاج بيت الله الحرام هذا دلالة واضحة على أن الله تعالى فوق عرشه مستوى عليه استواء يليق بجلاله؟ وقد بين لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه المسافات ما بين الأرض إلى السماء الأولى مسيرة 500 عام، وإلى السماء الثانية مسيرة 500 عام، وهكذا إلى السماء الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، وفوق ذلك بحر، فوق ذلك بحر مسيرته 500 عام، وفوق ذلك العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده. أشهد النبي صلى الله عليه وسلم ربه. ثم صلى صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، صلى صلاة الظهر 2 ركعتين وسلم بأذان وإقامة، ثم قام بلال رضي الله تعالى عنه، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر 2 ركعتين، ثم ذهب إلى الموقف عند جبل إلال. وجبل إلال الجبل الذي يسمى اليوم جبل عرفة أو جبل الرحمة، وهذه التسمية لا ترى لها صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو جبل إلال. وقف النبي صلى الله عليه وسلم بسفح الجبل، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصخرات انحدرت من الجبل بينه وبين القبلة، استقبل رسول الله القبلة صلوات الله وسلامه عليه وهو على ناقته القصواء يدعو ربه، يكثر من أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان صلوات الله وسلامه عليه يكثر من أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليلقنهم، وإنما انفرد النبي صلى الله عليه وسلم بربه. ولذا ينبغي لنا أن نحرص على أن نفعل هذا الفعل الذي فعله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، توجه إلى ربك، اقرأ بابه، اعرض عليه حاجاتك، فإنه يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية. سل الله جل وعلا ما شئت من خير الدنيا والآخرة. لا داعي أيها الحاج الكريم إلى أن نجتمع إلى منقل يلقننا بعض الأعاجم الذين لا يعرفون اللغة العربية، بل على كل واحد أن ينفرد بربه ليدعو الله تعالى بما شاء. جاء رجل إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فحاول هذا الرجل الأعرابي أن يأخذ شيئا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه به، فلم يستطع الأعرابي ذلك. ذهب إلى معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، ومعاذ بن جبل شاب أنصاري فقيه حافظ للقرآن يدعو ربه. حاول هذا الأعرابي أن يتلقى شيئا من أدعية معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، فلم يستطع الأعرابي ذلك. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وماذا تقول أنت؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قبول الدعاء لا يتوقف على اللغة العربية. قبول الدعاء إنما يتوقف على إحضار القلب، على الإخلاص، على تقوى الله، على الكينونة مع الله تبارك وتعالى. حذاري يا حجاج بيت الله الحرام من أن نضيع هذه الفرصة، إنها فرصة العمر، إنها ساعة اليوم يوم عرفة. ألذوا على ربكم بهذا الجلال والإكرام، ألحوا على الله جل وعلا وسألوه ما شئتم من خير الدنيا والآخرة. لا داعي إلى أن نجلس في القيام للحديث والكلام والتحدث عن النساء والطعام والشراب والإكثار منه، فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه الذي غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقف على ناقته القصواء، لم يأكل لم يشرب حتى ظن بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم صائم، فبعثت أم الفضل ابن العباس رضي الله تعالى عنها وأرضاها بقدح فيه لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح وتله في يده وشرب صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دلالة واضحة على أنه لا يسن لنا أن نصوم في يوم عرفة، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة. من كان منا بعرفة عليه أن يتأسى برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما من لم يكن بالموقف فسن له أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والقابلة. فأنت في أرض عرفة تأكل تشرب ترتاح، لكن أيها الحاج اغتنم الفرصة. هذا يوم ينزل فيه الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، يباهي بأهل الموقف الملائكة، ويقول الله جل وعلا يا ملائكتي إن عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا من كل هد يرجون رحمتي ويخشون عذابي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يباهي الله جل وعلا أهل الموقف، يباهي الله جل وعلا بأهل الموقف الملائكة، لأن الله تبارك وتعالى أسكن على هذا الكوكب الأرض من قبل آدم وبني آدم، أسكن الله جل وعلا بني الجان، فعاثوا في الأرض فسادا فأهلكهم الله. مضت مدة من الزمن فقال الله جل وعلا لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا اليوم يوم عرفة يجتمع فيه أغانيه الفقير الأبيض الأسود الصغير الكبير، الكل بلباس واحد، شعثا غبرا من كل فجر تحت وهج هذه الحرب. وكما سبق أن ذكر أصحاب الفضيلة أننا في هذا اليوم نتذكر يوم الجمع الأكبر، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يدني الله جل وعلا الشمس من عباده مقدار ميل. الميل في لغة العرب يطلق على معنيين، المعنى الأول الميل مرض المكفلة، المعنى الثاني المسافة الزمنية، ولنغرض إنها المسافة الزمنية. الله جل وعلا يدني منا الشمس بعد أن نقوم من المقابر. هذا الرب جل وعلا حدد لنا مدة لا بد أن نقيم على هذه الأرض المدة التي شاء الله تعالى، فإذا ما حان الأجل انتقلنا إلى عالم البرزخ، ونبقى في عالم البرزخ ما أراد الله تعالى أن نقيم. فإذا ما أراد الله تعالى أن يجمع الخلائق أعاد الله تعالى خلقنا من عظمة صغيرة تسمى عجب الذنب. وأنزل الله تعالى ماء من تحت العرش اختلط هذا الماء بهذه العظمة الصغيرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تفنى. كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، إلا الأنبياء والمرسلون ومن شاء الله تعالى أن تبقى أجساده. فيبعثنا الله تعالى من هذه العظمة الصغيرة، ويجمعنا الله تعالى في هذا الصحيح. اسمعوا قول الله يا حجاج بيت الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا اليوم يموج بعضنا في بعض، ويبلغ البعض منا عرقه، يبلغ عرق البعض إلى حقره، البعض إلى ركبته، البعض يجنه العرق الجامم. في هذا اليوم نذهب إلى أبينا آدم، نطلب من آدم عليه السلام أن يشفع لنا عند الله حتى يفصل الله تعالى القضاء. فيعتذر آدم عليه الصلاة والسلام بذنب وهو ليس بذنب، لأن الله تاب عليه وغفر له. يحيل إلى نوح عليه السلام يعتذر نوح، ويحيل إلى إبراهيم عليه السلام يعتذر إبراهيم عليه السلام، ويحيل إلى موسى، موسى عليه السلام يعتذر، ويحيل إلى عيسى، عيسى عليه السلام لا يعتذر، لا يذكر ذنب، ولكن يحيل إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. الخلق جميعا وهم موجودون في عرصات يوم القيامة، أحياء أعاد الله جل وعلا أرواحهم إلى أجساده، والأنبياء آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، نبينا محمد موجودون. فيذهب إلى ربي جل وعلا، ما طلبوا الشفاعة وهم أموات، وإنما طلبنا الشفاعة من هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الرسل لأننا أحياء وهم أحياء. نذهب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليشفع لنا عند الله. فهل يقول النبي عليه الصلاة والسلام يومها اذهبوا فقد أمر الله تعالى بفصل القضاء؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمد، وإنما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربي. قال فأخر له ساجدا، ويدع لله جل وعلا مدة من الزمن، ويلهمني بمحامد لا أستحضرها الآن. فإذا شاء الله جل وعلا ورضي، قال الله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه فصل القضاء، ويأمر الله جل وعلا بنزول ملائكة السماء الأولى فيحيطون بالخلق، وملائكة السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله. الله جل وعلا ينزل، الله جل وعلا يغضب، الله جل وعلا يفرح، الله جل وعلا موصوف بصفات الجلال والكمال. ولكن هذه الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلوات الله وسلامه عليه ليست كصفاتنا نحن، إنما اشترفنا في الأسماء. وأما حقيقة الصفة فلا يستطيع أحد أن يقول إن صفة الله كذا وكذا، ولا يجوز لأحد أن يحطل أو يكيد أو يؤول أو يمثل أو يشبه ويقول إن الله تعالى لا ينزل، وإنما تنزل رحمة الله تبارك وتعالى. يا حجاج بيت الله، لقد سبق أن ذكرت في الحديث السابق أن الله جل وعلا ينزل عشية عرفة، ويقول الله جل وعلا لملائكته يا ملائكتي إن عبادي هؤلاء. فبالله عليكم، إذا قلنا بأن الرحمة هي التي تنزل، فهل الرحمة تقول إن عبادي هؤلاء يأتوني شعثا غبرا؟ وهل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه العربي القرشي الهاشمي الذي أعطاه الله تعالى من الفصاحة والبلاغة ما أعطاه. إذا كانت الرحمة هي التي تنزل، أيقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عشية عرفة فيقول إذا كانت الرحمة يقول فيقول أو يقول فتقول؟ إن كانت الرحمة تنزل يقول تقول، لكن الرحمة لا تقول، وإنما الذي يقول الرب جل وعلا كما يقول في كل ليلة عندما يبقى ثلث الليل الآخر: يا عبادي هل من داع فأستجيب له، هم من مستغفر فأغفر له. فالله جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله ويجري الحساب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ تصوروا يا حجاج بيت الله هذا الموقف وأنتم بأرض عرفة، وتصوروا وتذكروا أمرا آخر ينبغي لنا أن نكون على علم منه. إن الله جل وعلا فرض علينا الحج، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحج عرفة. لم لم نقف بعرفة؟ بمنى. من وقف بمنى في اليوم التاسع وعاد إلى مكة أو عاد إلى بلاده هل تم حجه؟ هل قضى تفته؟ لا. من وقف بالمزدلفة ولم يبلغ إلى عرفة هل تم حجه؟ قضى تفته؟ لا. وإنما لابد من الوقوف بأرض عرفة. لما نقف بأرض عرفة؟ ولما لم نقف داخل مكة أو بالمدينة أو في أي موضع من المواضع التي يشاء الله شاء الله تعالى؟ دعانا الله جل وعلا إلى هذا الموضع لأي غرض ولأي حكمة؟ يا عباد الله، يا حجاج بيت الله، أتينا إلى هذا الموضع كما يقول بعض علماء التفسير: إن الله تبارك وتعالى لما خلق أبانا آدم عليه السلام مسح ظهر آدم وأخرج ذرية آدم من ظهره كالبرق، ونشرهم الله تعالى في وادي النعمان ووادي النعمان بعرفة، وأخذ الله علينا العهد والميثاق: ألست بربكم؟ قلنا بلى. يقول الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. دعانا إلى هذا الموقف حتى نتذكر العهد والميثاق الذي أخذه الله تعالى علينا. أتينا هذا العام ومن قبلنا من أتى ومن بعدنا من يأتي لنتذكر ذلك العهد. فإذا ما عدنا إلى بلادنا علينا أن تكون هذه الذكريات في أذهاننا. أما آن لنا أن نعود إلى الله؟ أما آن لنا يا حجاج بيت الله تبارك وتعالى أن نرعوي عن كثير مما نحن عليه اليوم؟ إن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولم يمر على المسلمين يوم أشد من هذه الأيام الحالكة التي مني بها المسلمون. إننا في هذا العصر وإن كانت هناك تقنية وتكنولوجيا ومدنية وحضارة وما إلى ذلك، والله ما بلغنا من العز ما بلغه أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بعثه الله نبيا ورسولا 13 عاما بمكة، ولما هاجر إلى المدينة أقام بها 10 أعوام. ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجزيرة العرب جميعها دانت بالإسلام. تولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أقام 2 أشهر، ومن بعده عمر رضي الله تعالى عنه أقام وهو خليفة 11 عاما. عثمان رضي الله تعالى عنه، علي رضي الله تعالى عنه، بدأت الفتوحات الإسلامية من عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فتحت بلاد فارس، فتحت بلاد الروم، فتحت بلاد القبط، وفي زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وصل القائد المسلم عقبة بن نافع أو عقبة بن عامر أو عقبة بن ياسر إلى المحيط الأطلسي، ووقف يرنو ببصره هذا المحيط العظيم الذي نهايته تؤدي إلى أمريكا، وأتى على فرسه ووقف ينظر ويخاطب الله: اللهم لو كنت أعلم أن أحدا وراء هذا المحيط لخط بفرسي هذا حباب هذا المحيط، ما وصلوا عشرة أو ذرة مما نحن عليه اليوم من التقنية والحضارة والمدنية التي يقولون. ولكن الإيمان على قلوبها، ولكن القرآن على غدا، ولكن طاعة الله وطاعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هي التي تمكنت منهم. ولذا الله جل وعلا مكنهم في الأرض، كما قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يا حجاج بيت الله، إن منا من لا يصلي، إن منا من لا يصوم شهر رمضان، إن منا من يتعاطى الربا، إن منا من يفعل ويفعل ويفعل ويفعل. والإسلام والإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. اسمحوا لي أن أذكر لكم أمر: خرج داعية مسلم إلى بلاد من بلاد المسلمين، ولا أسمي البلد، ونزل ضيفا على جماعة ممن ينتمون إلى الإسلام. فلما حان وقت صلاة الظهر أراد الضيف أن يصلي، فسأل الضيف رب البيت: أين بنا نصلي وأين القبلة؟ قال رب البيت المضيف: لا يدري أين القبلة، وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن انتظر حتى أدعو الزوجة. دعا زوجها، أتت الزوجة: أين القبلة؟ هذا بيت إسلامي أو بيت غير إسلامي؟ قالت الزوجة: لا أدري، ولكن انتظر حتى نسأل الخادم، والخادم أصلانية. الخادم في هذه الدار تعلم أين القبلة، لأن جماعة من المسلمين حلوا في هذه الدار وكانوا يتوجهون إلى جهة القبلة، فقالت النصرانية: هذه القبلة. بلغ الحد إلى هذا الحد، إلى هذا الأمر، ونحن لا نعرف القبلة، لا نعرف الله، لا نقوم بأمامر الله، لا ننتهي عما نهى الله تعالى عنه، وندعي بأننا مسلمون. الإسلام ليس باللسان، ولكن كما قال: ما وقر في القلب وصدقه العمل. والله تبارك وتعالى يقول: إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فإذا ما عدنا إلى ديارنا وإلى أنصارنا وإلى بلادنا، وقد حبان الله جل وعلا بهذا الفضل وأتينا إلى مهابط الوحي، إلى هذه المنازل التي كان يتنزل فيها الوحي على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلنغير الحال إلى أحسن حال إن شاء الله تبارك وتعالى. وحذاري يا حجاج بيت الله من الصعود على الجبل أو الاهتمام بجبل عرفة، لأننا نريد أن نرى الجبل ونصعد عليه، بل اسمحوا لي أن أقول إن بعضا من الناس يعتقد أنه إذا صعد من على الجبل يتغوط على الجبل أو يتبول على الجبل، لأن التغوط والتبول يزيد في الرزق، الغائط والبول يزيد في الرزق. الرزق مكتوب كما سمعت علي وعليك ونحن في أرحام الأمهات. حذاري حذاري من الجلوس في الخيام إلى قرب الغروب فنأتي أفواجا، وكلنا لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك برفع الصوت. اخلو مع الله، اقرع باب الله، اعرض على الله جل وعلا ذنوبك، فإن الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لهذا يا أخي أيها الحاج المسلم، اغتنم هذا اليوم، اغتنم هذه العشية، اعرض على الله تعالى نفسك، وعاهد الله تبارك وتعالى على أنك لن تعود إلى ذنب فيما بقي من عمرك بشروط التوبة الأربع المعلومة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل
حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وعملنا صالحا متقبلا مبرورا، وأن يشفع فينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، إن الله ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير جزاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن العمل كما رزقنا حسن الاستماع. أيها الإخوة، لقد سمعنا إلى فضيلة الشيخ وإلى أصحاب الفضيلة الذين سبقوه عن فضائل هذا اليوم الذي نحن مقبلون عليه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في يوم عرفة، وإنني أرى النفوس متشوقة إلى ذلك الموقف، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل كما رزقنا جميعا حسن الاستماع، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل من أصحاب الفضيلة وأن يجزيهم عنا خير جزاء. إخوتي في الله، لدينا عدد كثير من الأسئلة، وأستنيح الشيخ عذرا بأن أعرض عليه بعضها، ومن لم يسمع سؤاله فبإمكانه أن يتجه إلى أي من المقطورات الموجودة في هذا المسجد أو في الخارج، فإن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد قد خصصت طلبة علم في جميع مناطق المشاعر وفي جميع مواقف الحجاج وفي جميع شوارع منى، وستجدون بإذن الله تعالى من يدلكم ومن يرشدكم ومن يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم. فضيلة الشيخ، هل جامع نمرة من عرفات؟
جامع نمرة المسجد الموجود بأرض عرنة، بوادي عرنة، جزء من الأمامي ليس من عرفة، والجزء الباقي من عرفة، ولذا لا ينبغي للحجيج أن يقف في الجزء الأمامي، لأن الجزء الأمامي من الوادي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وارتفعوا عن بطن عرنة. ما يساوي ثلث تقريبا من المسجد، والمسجد اليوم قد أشادته الدولة السعودية حفظها الله، ومسجد كبير طويل. الجزء الشمالي، الجزء الغربي ارتفع عنه، ولا أن ترتفع وتذهب إلى موقف النبي صلوات الله وسلامه عليه، أو أن تقف في موضع الخيام الموجود اليوم، وكل الخيام المنصوبة بأرض عرفة هي في عرفة، لأن هناك مسؤولين والحمد لله معنيين بهذا الأمر. فإذا لا تجلس في الجزء الأمامي من المسجد، مسجد النمرة.
أنا أحج عن جدتي المتوفاة، ولذلك أرجو أن هل يكون دعائي يوم غد في عرفة كله لها، أن يكون لي نصيب من الدعاء لنفسي ولأهلي ولسائر المسلمين؟
الحج عن الغير مشروع، شريطة أن يكون الحاج قد حج عن نفسه، وأن يكون المحجوج عنه إما متوفى كجدة هذا السائل، أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه. فإذا كان المحجوج عنه قد توفي، جاز لي وجاز لك أن نحج عنهما إذا كنا قد حججنا عن أنفسنا. فإذا ما أتيت إلى الميقات أقول: لبيك اللهم لبيك بحجة عن جدتي فلانة، عن والدي فلان، وأسميه عند الإحرام فقط. بعد ذلك جميع الأعمال التي تعملها لنفسك أنت، والله جل وعلا يكتب للمحجوج عنه ثواب حجة، ويكتب الله تعالى لك 10 حسنات، الحسنة بعشر أمثالها. فإذا ما كان المحجوج عنه متوفى، أو كان المحجوج عن مريضا مرضا مزمنا، لا بأس ولا مانع. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في يوم العيد، وإذا بامرأة شابة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: حجي عن أبيك واعتمري. أثناء الدعاء تدعو الله تعالى لنفسك، تدعو الله لجدتك، تدعو الله لمن تشاء من خير الدنيا والآخرة، لا تجعل الدعاء كله لها، بل ادعو لها وادعو لوالديك وادعو لنفسك، وكما قلت ابتهل الفرصة واغتنمها فإنها ساعة العمر. والله الموفق.
هل يستقبل الحاج القبلة عند الدعاء بعرفة أم يستقبل الجبل؟
استقبال الجبل ليس من السنة، وأخذ بعض الحصى من الجبل أمر محرم لا يجوز، أو جمع بعض التراب الذي بأرض عرفة، يجمع بعض التراب ويقول بلغة العامة كل الحبائب هنا، يعني أنه يريد أن يجمع هذا التراب لكي يجتمع أحبابه، أمر حديث خرافة. ولذا لا تستقبلن الجبل، وإنما عليك أن تستقبل القبلة، فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما سمعنا من أصحاب الفضيلة أتى إلى الصخرات وجعل الصخرات بينه وبين القبلة، ولم يستقبل الجبل ولم يصعد على الجبل صلوات الله وسلامه عليه، بل العلماء ينبهون على أن الصعود على الجبل بدعة، وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه.
فضيلة الشيخ، هل من الممكن أن تبين لنا ما يجوز للرجل أن يبديه من جسمه؟ فقد بين نرى أكثر الحجاج من يبدي فخذه ومنهم من يبدي بطنه وما مما دون السرة، فلن نخليكم تأكل على ذلك الآن.
الحاج عليه أن يتأدب بأدب الإسلام ويحرص على التمسك بهدي هذه الملة المحمدية. الحاج وغير الحاج لا يجوز له أن يخرج فخذه، فضلا عن أن يخرج ويظهر إليتيه، فضلا عن أن يخرج سوأتيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. الله يمقت بمعنى يغضب على ذلك. ما بين الركبة إلى القدم لا مانع من إظهاره، وأما ما يتعلق بالفخذ وإلى ما إلى حد السرقطرة فهو عورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه يسمى جرهب: يا جرهب الفخذ عورة، الفخذ عورة، الفخذ عورة. وما يفعله بعض الرجال اليوم، يدخلون بيوت الخلاء وقبل أن يغلق الباب وإذا به يرفع إزارة أو يرفع سروالة، أو أن رجلين يجلسان في موضع واحد ويقول كل منهما: أنا رجل وأنت رجل. هذا عمل منكر لا يصح ولا يجوز. لا يجوز للرجل المسلم أن يأتي إلى بركة أو أن يأتي إلى نهر لكي يشبع ويزيل ملابسه ويشبع وهو عاري والناس يرونه، فإن هذا العمل مخالف لله ومخالف لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وعلينا يا جماعة المسلمين أن ندرس، وعلينا أن نتفقه في دين الله، فقد قال بعض أهل العلم قال: لا يحل للمرء المسلم أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله تعالى فيه. أنت أردت أن تتزوج، عليك أن تقرأ باب أهل العلم لتعلم آداب الزواج، آداب النكاح، مبطلات النكاح وما إلى ذلك. تتوضأ، لا بد أن تسأل أهل العلم. تصلي، تسأل أهل العلم. كل ما ينبغي لك أن تفعل قبل أن تفعل اقرأ باب أهل العلم. البلاء الذي أصابنا اليوم أننا لا نسأل أهل العلم، والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
أنا شاب حجزت مع زوجتي ومثلي وأمي وعمتي، فهل أنا أمر في أدب النبي في منصرفة علما بأن أمي وعمتي بصحة جيدة ولكن المشكلة في الطفل؟
حج مع زوجته وأمه وطفلته، والطفلة صغيرة، فهل يجوز له أن يدع المبيت بالمزدلفة مراعاة للطفلة؟ الطفلة أيها الأخ إن وجدت حنان أمها وثديها لا تبالي بأي شيء، سواء بت في المزدلفة أو بت في عرفة أو في أي موضع. الطفلة طفلة صغيرة لا تشعر ولا تعلم أي حال، ونحن في هذا الموسم الكريم الجو كما ترون ما الذي يضيرني أن أقيم بالمزدلفة وزوجي معي وامرأتي معي وطفلتي معي؟ والحمد لله قد قرأنا في الصحف وسمعنا في نشرات الأخبار بأن الجو في عرفة والجو في المزدلفة لا يزيد على 35 درجة. إن كثيرا من الحجاج يريدون أن يترخصوا، منا من يترخص بأمه العجوز، ومنا من يترخص بطفله، ومنا من يترخص بطفلته، ومنا من يترخص بالسيارة وما إلى ذلك. فإذا كان ثم عذر مبيح لامرأة مريضة ثقيلة كبيرة، رجل كبير ثقيل، جاز له أن يتقدم، لا أن جميع من في السيارة يتقدمون بدعوى أن معنا امرأة مريضة أو كبيرة وما إلى ذلك. فلنتق الله يا عباد الله، ولنعمل العمل الذي عمله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات في المزدلفة، ولما طلع الفجر قام وصلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة الصبح، ثم توجه إلى القبلة يدعو الله تبارك وتعالى مدة من الزمن. وقبل أن تطلع الشمس دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة. إذن الذي يظهر لي من السؤال أن العذر الذي يريد أن يبيح له الذهاب الطفل، الطفل لترضعه أمه، فإذا أرضعت أمه نام وارتاح، ونام الرجل ونامت المرأة بأرض المزدلفة إن شاء الله.
سائلكم تقول: حضرت لأداء الحج والعمرة متمتعة، وأديت العمرة والحمد لله، وبعد ذلك ومنذ 4 أيام نزل علي دم الحيض، ومن ذلك اليوم وأنا لا أصلي وأنا موجودة الآن بمنى، ماذا أفعل لكي يكون حجي مقبولا؟
هذه المرأة المسلمة أحرمت بالعمرة وأنهت أعمال عمرتها، ثم أحرمت بالحج وأتت إلى منى الآن وهي حائض، ماذا عليها أن تصنع؟ تصنع ما صنعت السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة لأربع خلونة من ذي الحجة، يعني في اليوم الرابع من ذي الحجة. وقبل أن يدخل مكة وإذا بعائشة رضي الله تعالى عنها قد حاضت لسرق، فدخل عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهي تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ما يبكيك؟ لعلك نفستي. قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطوفي. أقام النبي صلوات الله وسلامه عليه وعائشة معه بمكة اليوم الرابع الخامس السادس السابع. لما كان اليوم الثامن وأراد النبي أن يأتي إلى منى وإذا بعائشة تبكي ما طهرت، فأمرها النبي أن تغتسل وأن تدخل الحج على العمرة. ما قضت أعمال العمرة، أدخلت الحج على العمرة، أتت إلى منى وهي حائض، وقفت بعرفة وهي حائض، أتت إلى المزدلفة وهي حائض. لما كان يوم العيد طهرت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، رمت الجمرة، طافت بالبيت، سعت بين الصفا والمروة. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. فهذه المرأة ليس عليها أي شيء، تخرج معنا إلى منى والدم يسيل عليها، تقف بأرض عرفة والدم يسيل عليها، تأتي إلى المزدلفة، تأتي إلى منى يوم العيد، ترمي الجمرة يوم العيد، إذا طهرت اغتسلت غسل الحيض، ذهبت إلى البيت، طافت بالبيت، سعت بين الصفا والمروة، أنهت جميع أعمال حجها ولا شيء عليها. وإنما نسأل الله تعالى أن يعظم لها الثواب لما نزل بها من بلاء.
سائل يقول: حدثت العام الماضي وأنا جاهل فلم أطوف طواف الإفاضة ولا سعي الحج، ولكن هذا العام أحرمت بعمرة متمتع بها إلى الحج، وهذه العمرة نويت في طوافها وسعيها أنه يجبر الحج الماضي، فهل هذا صحيح علما بأنني الآن محرم للحج؟ وإذا كان هذا لا يجوز فماذا أفعل؟
الله المستعان. الأخ السائل حج في العام الماضي ولكنه لم يطب بالبيت طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة كما سمعتم من أصحاب الفضيلة المشايخ الطواف الذي يكون بعد الوقوف بعرفة، هذا الطواف الذي يكون بعد الوقوف بعرفة يسمى طواف الإفاضة. وهو طواف الركن وهو طواف الزيارة. من لم يطف هذا الطواف بعدما وقف بعرفة، أتى إلى المزدلفة، رمى جمرة العقبة، عاد إلى بلاده، لم يطف هذا الطواف، لزام عليه أن يعود إلى مكة ليطوف هذا الطواف. هذا الرجل مضى عليه عام لم يطف طواف الإفاضة، وقد رمى جمرة العقبة، تحلل التحلل الأصغر، رمي جمرة العقبة والحلق، أو رمي جمرة العقبة والنحر، يحلان له يحلان التحلل الأول، لكن التحلل الأكبر الذي هو مبيح لإتيان النساء لا يجوز إلا بعد طواف الإفاضة. فلقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم امرأته صفية، أراد منها ما يريد الرجل من امرأته، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إنها حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حقرى حلقى أحادثتنا هي؟ قيل: يا رسول الله إنها قد أفاضت. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا. إذن هذا الرجل الذي ما طاف طواف الإفاضة وشاء الله تعالى له أن يأتي هذا العام، عليه أن يكمل حجه في العام الماضي، يأتي بعمرة، يطوف بالبيت، يسعى بين الصفا والمروة، ينتهي من أعمال العمرة، بعد ذلك يقضي الطواف الذي تركه بذلك العام، وعليه هدي إن شاء الله تبارك وتعالى. على التأخير وعلى عدم الطواف طواف الإفاضة،
بخصوص بعض المصلين خارج المسجد والذين يرى بعض الأخوة أنهم في حكم لا يجب أن يأتموا بإمام المسجد، فهل يعيدون صلاة الظهر والعصر والمغرب؟
يعني صلوا صلاة الظهر والعصر وهم لا يرون الإمام، أو يرون من يصلي خلف الإمام؟ إذا كان المصلي يرى من يصلي خلف الإمام صلاته صحيحة، وأما إذا كان لا يرى الإمام ولا يرى من يصلي خلف الإمام، إن صلى حدثا وظنا عليه أن يعيد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن إذا كانت الصفوف كما علم خارجة، نحن نكبر الإمام، لا نسمع صوته، لا نرى، ولكن نرى من يصلي خلفه، الصلاة صحيحة إن شاء الله إن كان لا يعلم أي شيء. لكن هل يعلم أنه ائتم بمن يصلي خلف الإمام أم لا؟ لكن ما رأى أحدا ممن يصلي خلف الإمام. على كل حال اقضي صلاتك واخرج من الشك، والاحتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين.
حالة المتمتع أثناء العمرة حدث له شك في هذه الأشواط، ولعدم علمي بالحكم سألت فأخبروني أن أعمل عمرة أخرى فتم عمل عمرة اليوم، فهل لي أن أتحمل محراري مع العلم أنني حرقت شعري بعد نهاية العمرة الأولى؟
تمتع بالعمرة، اعتمر، ثم شك في أي شيء في عدد الأشواط. متى تذكر؟ إن كان تذكر بعد ما انتهى من الطواف فعليه أن يبني على اليقين. ما تذكر حتى مضى وقت طويل شك، هل صلى هل طاف 6 أشواط 7 أشواط، إن طال الفصل يتوكل على الله ولا شيء عليه إن شاء الله، ولا يتكلمنا الشيطان في نفسه، فإن هذا باب مخوف.
أنا مبتلى بتمرين الأظافر بالأسنان وقطعت ظفرا واحدا ثانيا غير عامل بالحكم، فمن حكم؟
مبتلى بتقليم أظافري، فقلم أظافره بأسناني وهو لا يعلم، فماذا عليه؟ ما دام أنه مبتلى بهذه البلية ليجعل فلفل أسود في أصابعه أو فلفل حار حتى لا يعود مرة أخرى لمثل هذا العبث، وليس عليه شيء إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أخي الشيخ أحبكم في الله، وأقول لكم أنني من اليمن وحججت لوالدي ونويت إلى الإمارة الأخرى، وعندما وصلت مكة غيرت نيتي إلى متمتع، فهل هذا جائز لي؟ أرجوني منكم مغفرة.
لقد اختار الله تعالى له الخير، دخل بنية الحج ولما وصل إلى مكة غير نيته، فجعلها عمرة، طاف بالبيت، سعى بين الصفا والمروة، حلق أو قصر، تحلل من أعمال العمرة، ماذا عليه؟ عليه في مثل هذا اليوم اليوم الثامن أن يتجرد وأن يلبس الإزار والرداء ويصلي ما قدر الله تعالى له، وبعد ذلك ينوي بالحج ويأتي إلى منى فهو متمتع. عليه الهدي بعد الحج إن شاء الله. الهدي إن لم يجد الهدي صام 3 أيام في الحج، وهو اليوم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، و7 إذا رجع إلى بلده إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد أحسن صنيعا بحجه عن أبيه فإن في ذلك من البر، وسيقيد الله تعالى له من أبنائه من يبره. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، شريطة أن يكون قد حج عن نفسه. هذا السائل الذي يريد أن يحج عن أبيه أو عن أي إنسان لا بد أن يكون قد حج عن نفسه. لحديث شبرمة، من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة.
أنا حاج مفرد عملت الطواف وسعيت، لكنني أخذت الإشاء لرأسي قليلا وبقيت على إحرامي ولم أتحلل، أطلب ماذا علي أو يمكنني أن أعمل؟
يقول هو أفرد الحج ولكنه أخذ من شعر رأسه قليلا. تحديد القليل كم؟ لو أنه أخذ مقدار ثلث الرأس، ربع الرأس، قلنا عليه فدية، لكنه أخذ الشعيرات وهو لا يعلم، لا شيء عليه إن شاء الله.
أنا رجل أعمل في جدة موسم حج، وصاحب العمل منعني من الحج وجئت لأداء فريضة الحج عن والدتي حج مفرد، فهل يجوز لي أن أوكل واحد حجي في رمي جمار يوم 11 والثاني عشر وأن أرجع إلى عملي؟
يعني استاذنا صاحب العمل فأذن له أن يأتي لحج. إذا كان صاحب العمل منعه من أن يأتي عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، لا يفعل. فإذا فعل نرجو الله تعالى أن يكون الحج مقبول، ولكنه عاصي ولا ينبغي له أن يوكل. التوكيل يا إخوان يكون عن مريض، يكون عن شخص لا يستطيع أن يأتي ليرمي، فأنت ما دمت قد خالفت وأتيت تبقى إن شاء الله تعالى ترمي الجمار ولا تخرج ولا توكل بإذن الله تعالى. وقد أساء وظلم في خروجي من دون إذن قبيله. مع مئات السفر علينا أن نحدد نحن من قبل أن نأتي، لا ينبغي لنا أن نحدد السفر في اليوم الحادي عشر اليوم الثاني عشر. الأمر بأيدينا والحمد لله، بدل أن نحدد موعد عودتي باليوم الحادي عشر وأنا أعلم أن اليوم الحادي عشر لا بد أن أرمي الجمار فيه، اليوم الثاني عشر لا بد أن أرمي الجمار فيه، إذا لا ينبغي لي أنني أفعل هذا، بل علي أن أخر في اليوم الرابع عشر الخامس عشر. ونحن اليوم بحمد الله في بلاد آمنة والوسائل متوفرة، لو ذهبت الطائرة يوجد طائرة أخرى، البواخر موجودة، السبل ميسرة بحمد الله. كل هذه يا أخوان أعذار نحن نوجدها لأنفسنا، نحن جينا لكي نحج كما حج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل شيء إلا وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. أما أن من يحدد يوم سفري باليوم العاشر، وإذا ما كان اليوم العاشر أعتذر، أنا أريد أن أوكل وأنصرف. ما هكذا يا شعب تورة بالإذن.
هل يجوز تنفيذ الإفاضة في انتهاء من أيام التشريق؟ وهل يجوز التأجيل في يومين لظروف العمل كما في من الجمرات، وكم من الجمرات المهمة؟
تأجيل الإفاضة إلى اليوم الثالث عشر، اليوم الرابع عشر، اليوم الخامس عشر جائز إن شاء الله، لكن كلما بادرت كلما كان أحب وأحسن. أنا ما أخذ في اليوم العاشر ولا الحادي عشر ولا الثاني عشر ولا الثالث عشر، وإنما أردت أن أفيض في اليوم الرابع عشر الخامس عشر، يجوز إن شاء الله. لكن إذا أجلت حذاري من إتيان النساء، لأن من لم يطلب بالبيت طواف الإفاضة لا يجوز له أن يأتي النساء. كثير من الإخوان يفهمون من قول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، من أن اليومين تبدأ باليوم العاشر واليوم الحادي عشر، وهذا خطأ جليل كبير. من تعجل في يومين من أيام التشريق، نحن اليوم التاسع يسمى يوم عرفة، اليوم العاشر يسمى يوم النحر، أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. من تعجل في يومين يعني في اليوم الحادي عشر والثاني عشر رمى الجمار وانصرف، ومن تأخر أقام اليوم الثالث، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. فاليوم العاشر لا يسمى من أيام التشريق، وإنما أيام التشريق أكرر الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. أما اليوم العاشر فهو يوم النحر، يوم العيد إن شاء الله.
هل يجوز ذبح الهدي في التمتع بعد العمرة والحج؟
هدي التمتع له ميقاتان، زماني ومكاني. الميقات الزماني يوم العيد والأيام التي بعده، المكاني في منى أو في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والقارن يسمى متمتعا. أتى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 63 بعيرا من المدينة، وأتاه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من اليمن 37 بعير، 37 بعير. فكان مجموع هدي النبي صلى الله عليه وسلم 100 بعير. وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى مكة لأربع خلونة من ذي الحجة، أقام اليوم الخامس، السادس، السابع، الثامن، لم يذبح ولم ينحر بعيرا واحدا في مكة حتى كان يوم العيد. ولما كان يوم العيد ورمى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جمرة العقبة، ذهب النبي إلى المنحر فأوتي بالبدن أمامه صلوات الله وسلامه عليه، وشمر عن ساعديه. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد 63 بعير بيده الشريفة، ووكل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن ينحر ما بقي. إذن هدي التمتع نبقى به إلى يوم العيد إن شاء الله، يذبح يوم العيد وأيام التشريق التي بعد. لا نقدم ذبح الهدي، هدي التمتع، قبل أن نصعد إلى عرفة إن شاء الله تبارك وتعالى. سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يكفي تذاكر الراجحة توكيل، لا ما يذبحون قبل العيد، إنما يذبحون يوم العيد وما بعده. ادفع قبل العيد وهم لا يذبحون إلا يوم العيد. الأخ الكريم مهتم بأمر ينبغي لنا أن نهتم به. هذا الأمر البعض منا يحاول أن تؤخذ له صورة وهو بأرض عرفة، أو عند باب مسجد نمرة، أو عند مسجد الخيل، أو عند البعض حتى عند رمي الجمار، يأتي إلى موضع الجمرة ويأخذ صورة له عند رمي الجمرة، عند الجمرة يريد أن يكون مع الجمار. هذا العمل يا إخوان عمل سيء. نحن أتينا لنحج لا لنأخذ الصور ونعود بها إلى بلادنا لنري الناس أننا وقفنا بعرفة وأتينا إلى المزدلفة وأتينا إلى منى وعند الجمرات وعند باب المسجد الحرام وما إلى ذلك. الله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لا يقبل الله تعالى العمل من العباد إلا إذا توافر شرطان. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله، وأنا أخشى ممن هو حريص على أن تؤخذ له صورة وهو بأرض عرفة يريد أن يباهي بها ويذهب ويراعي. أنا هذا موقفي في عرفة عند الصخرة وعند وما إلى ذلك. اعمل لله، إن عملت لله الله تعالى مطلع على أعمالك، فلا حاجة إلى هذا الأمر. البعض منا في أرض عرفة وفي اليوم الذي يباهي الله تعالى بنا الملائكة نجاهر بمعصية الله تعالى بشرب الدخان وما إلى ذلك. شرب الدخان يا إخوان تبذير للمال، شرب الدخان قتل للنفس، شرب الدخان سبب لمرض السرطان والضغط والسكر وما إلى ذلك. فنحن نغتنم هذه الفرصة، وقد جئنا إلى هذه البلاد الكريمة المباركة لكي نقلع عن هذه الأشياء ولنكون مع الله تبارك وتعالى. اغتنموها فرصة، ابتعدوا عن شرب الدخان، ابتعدوا عن كل ما يعود إليكم بالضرر أو ما كما حرم الله. وكثير من أهل العلم بل جماهير أهل العلم يقولون إن شرب الدخان حرام حرام حرام، لأنه لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن ضمن ما يسألنا الله تعالى عن يوم القيامة عن ماله من أين اكتسره وفيما أنفقه. أيسرك أن تقول في جوابك أمام الله تعالى يا رب أنا جمعت هذا المال من كد وعمل حلال وصرفته فيه مثل الضريع؟ الضريع قال الله تعالى فيه ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فبالله عليك أيها الحاج، هل الدخان التنبات يسمن ويغني من جوع؟ لا، بل هو مرض عضال. الكثير منا يشكو من مرض القلب، من مرض الكلية، من مرض ومرض، حتى إن شركات الطب تكتب على السيجارة تحذيرا بأنه داء وبلاء وما إلى ذلك. إذن فلنغتنم هذه الفرصة لكي نقلع، والله الموفق.